بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمع اللقاء السابع من لقاءات شرح منظومة تحفة الأطفال في تجويد القرآن للإمام الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى وطيب ثراه، وحديثنا مع باب الغنة الذي عنون له الإمام الجمزوري بقوله: أحكام الميم والنون المشددتين. وفي بعض النسخ حكم، فإن قلنا أحكام على اعتبار أن الغنة لها مراتب، وإن قلنا حكم بالإفراد فعلى اعتبار أن الحكم واحد وهو حكم الغنة بغض النظر عن اختلاف المراتب. قال رحمه الله تعالى في هذا الباب: وهو بيت واحد فقط، وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا. ومعنى البيت باختصار: وغن ميما، أمر الناظم رحمه الله قارئ القرآن أن يغن النون أو الميم إذا جاءت مشددة، وأن يسمي كلا منهما حرف غنة مشددة، حرف غنة مشددة. طيب، الغنة ما معناها؟ الغنة معناها في لغة العرب هو الصوت الذي له رنة، الصوت الذي له رنة وله قوة. ولذلك على ما أذكر الآن، كما ذكر الشيخ محمد مكي بن نصر الجريسي عليه رحمة الله في كتاب نهاية القول المفيد، قال أن الغنة هي صوت الغزالة إذا ضاع ولدها، اللي هو صوت الأنين الذي نسمعه، فحينما مثلا نقول هذا الصوت يقال له غنة. وما أجمل الغنة في كتاب الله تعالى، فمما امتازت به قراءة القرآن الكريم عن غيرها من الكلام العادي أن فيها غنة، وهذا ليس بموجود في لغة العرب في الأصل، بل هو من زيادات القرآن الكريم في طريقة القراءة. أن وتخيل القرآن الكريم لو أنه بدون غنة، كيف كنا نقرأه؟ ولذلك من حكمة الله تعالى أن جعل هذه الغنة في قراءة القرآن الكريم، وذلك حتى يتأثر به الخلق. فالقرآن الكريم له جلال على الأرواح وله جلال على النفوس، ولذلك كل من يسمع القرآن يتأثر به إن كان صادقا، حتى وإن لم يكن يفهم العربية، حتى وإن لم يكن يفهم العربية أو حتى يعرفها من الأساس، إنما يتأثر لسماع هذا الكلام العظيم الذي لا يؤتى إلا من لدن حكيم عليم خبير سبحانه وتعالى. فالغنة صوت له رنة وصوت له قوة. وأما في الاصطلاح عند القراء والمجودين فقالوا أن الغنة هي صوت لذيذ، يعني تحب الأذان أن تسمع، حتى منها كلمة الغناء: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. والحديث الآخر: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يتغنى به، يعني يجهر به. فالجهر بالقرآن معناه التغني بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وامتدح رسولنا صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري رضي الله عنه لما قال له: يا أبا موسى، لقد سمعت قراءتك البارحة، لقد سمعت قراءتك البارحة، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وعبر النبي هنا بكلمة المزمار التي هي آلة الشيطان كما هو معلوم، ولكنها هنا في مقام محمود، ألا وهي قراءة كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك أشنع وأعيب على كل من يأتي على كلام الله تعالى ويقول لك لا تتغنى بالقرآن، كيف هذا وقد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن مع الالتزام بالأحكام ومراعاتها، مراعاة الأداء الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي نقله إلينا الأئمة، ولكن في نفس الوقت ولا تتشبه بقراءتك بلحون أهل الفسق والكبائر والمعاصي، وإنما اقرأ القرآن بشكل طبيعي بالصوت الحسن الذي وهبه الله لك مع التمرس والتمرن. ولذلك من لم يقل بالتمرس كيف يحسن صوته إن لم يكن من أهل الدربة والمرسة؟ لابد أن يكون عنده تدرب وعنده تمرس حتى يحسن صوته بكتاب الله تعالى. فالغنة صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم كيفما أتت، سواء كانت ساكنة متحركة مشددة مخففة. ومقدار الغنة حركتان، ومقدار الغنة حركتان، ومخرجها طبعا من الخيشوم اللي هو التجويف الايه الانفي، الا ان لها مراتب، الا ان الغنة لها مراتب. فاعلى مراتب الغنة في المشدد الاصلي. يعني ايه المشدد الاصلي؟ المشدد الاصلي هو الذي تثبت غنته وصلا ووقفا. فمثلا في النون: قل اعوذ برب الناس، كلمة الناس وصلتها وقفت عليها الغنة فيها ثابتة، يقال له مشدد إيه؟ أصلي. والميم فأما أو ثم، الغنة هنا غنة أصلية ثابتة في الوصل والوقف فيقال له مشدد أصلي. طيب ثانيا المشدد العارض، المشدد العارض في نفس مقدار الغنة، ولكن الفرق بينه وبين المشدد الأصلي أن المشدد العارض لا تثبت غنته إلا في حالة إيه؟ الواصل. فالإدغام بغنة على سبيل المثال اللي هو في النون الساكنة والتنوين، وإدغام المثلين الصغير في الميم الساكنة، إذا ما قلنا مثلا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، كلمة من نور الغنة متى تثبت هنا؟ في حالة الوصل فقط، لأنك لو وقفت على الكلمة الأولى ولم تصلها من قبيل الاختبار أو الاضطرار تقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من، الغنة هنا مش غنة بمقدار حركتين، الغنة متى تكون بمقدار حركتين؟ في حالة الوصل. يبقى الفرق بين المشدد الأصلي والعارض أن المشدد العارض لا تثبت غنته إلا في حالة الوصل، أما المشدد الأصلي فتثبت غنته وصلا ووقفا، تثبت غنته وصلا ووقفا. تمام؟ كقوله تعالى أيضا خلقكم من نفس واحدة، خلقكم من، أم لو وقفت على الكلمة الأولى خلقكم، زالت الغنة التي كانت بمقدار إيه؟ حركتين. فهذا هو الفرق بين المشدد الأصلي والمشدد العارض. بعد ذلك المرتبة الثالثة المخفى والمقلب. طيب المخفى قسمان، اللي هو الإخفاء الحقيقي في النون الساكنة الذي تحدثنا عنه سابقا كقوله تعالى مثلا ينصركم أو أندادا أو كنتم أو فإن زللتم إلى آخره، والإخفاء الشفهي الذي في الميم الساكنة وسيأتي معنا إن شاء الله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم مثلا. وأما الإقلاب ففيه صورة الإخفاء، لأن نطق الإقلاب يا جماعة كنطق الإخفاء الشفهي تماما بتمام، كما سنعرج على الفرق بينهما في حينها إن شاء الله تعالى. فتقول مثلا لينبذن سميع بصير، يبقى المرتبة الثالثة في الإخفاء والإقلاب. المرتبة الرابعة في المظهر، والمظهر هذا قسمان أيضا، المظهر قسمان، اللي هو الإظهار الحلقي في النون الساكنة وقد مر معنا أنعمت مثلا ينهون ينأون المنخنقة فسينغضون من خير من هاد إلى آخره، والإظهار الشفهي كقوله مثلا تمسون من بعدها سين أنعمت عليهم غيري عليهم غير غير المغضوب عليهم ولا أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا تنذرهم لا يؤمنون. فالمرتبة الرابعة في المظهر سواء كان إظهارا حلقيا أو إظهارا شفهيا. وأما المرتبة الخامسة والأخيرة فهي في المتحرك، يعني أي نون ساكنة أي نون ساكنة أي نون متحركة وأي ميم متحركة يجب أن تكون فيها الغنة، ولكن على مقدارها، ولكن على مقدارها. ففي الكلام العادي لو أنت الآن قرأت مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن، الآن نونات متحركة وميمات متحركة، الخيشوم بيتحرك تلقائيا لأن صوت النون وصوت الميم متحركة أم ساكنة لابد وأن تكون فيها غنة، وهذا أمر مسلم به كما هو مقرر ومعلوم، والغنة كما ذكرنا مخرجها من الخيشوم. طيب الغنة متى تكون كاملة؟ يعني متى تكون الغنة بمقدار حركتين؟ حتى نأتي على هذه الفوائد المهمة. الغنة متى تكون بمقدار حركتين؟ تكون الغنة بمقدار حركتين في المراتب الثلاثة الأولى، ألا وهي مرتبة المشدد الأصلي والمشدد العارض والمخفى والمقلب، هذه بمقدار حركتين، اللي هي المتعلقة بالإدغام بالمشدد الأصلي زي ثم أو إن، وبعد ذلك الإدغام بغنة وإدغام المثلين الصغير، ثم الإخفاء الشفهي والإخفاء الحقيقي والإقلاب، هذه كلها في المراتب الثلاثة الأولى يقال لها غنة تامة بمقدار حركتين. طيب أب الغنة تكون ناقصة فين؟ في المظهر والمتحرك، يعني حينما تقول أنعمت، ولذلك لو تذكروا أني ذكرت في الإظهار الحلقي من الأخطاء التي يقع فيها القراء ماذا؟ زيادة الغنة عن مقدارها، فتجد مثلا يقول صراط الذين أنعمت عليهم، هذا غلط، هي فيها غنة ولكن غنة الأصل، أنعمت عليهم بدون زيادة الغنة عن مقدارها الطبيعي، أما الغنة لا تكون إلا بمقدار حركتين، الغنة لا تكون بمقدار حركتين إلا في المراتب الثلاثة الأولى: المشدد الأصلي والمشدد العارض والمخفى والمقلب. أما المرتبة الرابعة والخامسة المظهر والمتحرك فتكون الغنة فيها غنة الأصل. ولذلك كما قال بعض الأفاضل أن الغنة لها مرتبتان: المرتبة الأولى غنة الكمال اللي هي بمقدار إيه؟ حركتان، وهي التي تكون في المشدد الأصلي والعارض والمخفى والمقلب. والقسم الثاني غنة الأصلي، يعني الغنة غنتان: غنة الكمال بمقدار حركتين، وغنة الأصلي التي هي في التي تكون في المظهر والمتحرك. فليتفطن القارئ لهذه المراتب وليفرق بينها، فلذلك يتمايز الخلق ونعرف من القارئ المجيد ومن القارئ الخائب. ولذلك نحن نحتاج إلى أن نتعلم علم التجويد بشكل صحيح حتى نقرأ كتاب الله تعالى قراءة صحيحة، فنتقي الله عز وجل في كلامه. إلا أن هذا الزمان أصبحت قراءة القرآن هي الغناء بالقرآن وسسعة الصوت والتطويل في المدود بشكل مبالغ فيه وتضييع الأحرف وإخراج القرآن عن هيبته وعن مكانته، فضلت الأمة في هذا الباب. فنحن نحتاج إلى أن نخرج قراء مجيدين لكتاب الله سبحانه وتعالى. فالغنة معناها لا تطويل الصوت ولا الترنم به كما يفعل أهل الغناء، إنما الغنة معناها أن تكون في مكانها وعلى مراتبها كما بيناها. قال رحمه الله: وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.